ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فده يدلك على ايه؟ على ان هم عرفوا كانوا عارفين. ومن هؤلاء من كان يعلم اصل التوحيد. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. اذا ده في وقت الشده معلوم انه بيعني ايه؟ كل الاله دي بتنفطر ولا يستغيث الا بالله عز وجل. فاذا نجاه الله عز وجل الى البر اذا به يشرك مع الله عز وجل الشرك في توحيد القصد والطلب، يعني ينقض توحيد القصد والطلب. وهذا قد دلت عليه ايات متعدده. قل بل ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم انتم تشركون. ومنها قوله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين لهم ايه؟ الدين. فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصر وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. هذا في سوره لقمان. وما يجحد بايه؟ باياتنا. الجحود هو ايه؟ هو جحود اللسان فقط ليس جحود القلب. فجحود القلب هذا مستحيل ممتنع، وقد ضربت له المثال الذي يذكرونه دائما. بعد ما تعرف الناس محمد عبد المقصود يقدر قلبك يقول لا تفوز سعيد؟ مش ممكن الا باللسان فقط. التكذيب والجحود لا يكون الا باللسان، اما بالقلب فلا سبيل اليه ابدا. ومنهم من انكر البعث. شفت ناس هم كان عندهم توحيد القصد والطلب، وشفت سيدنا عمرو بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. ومنهم من انكر البعث كقوله تعالى حاشيا عنهم لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا ايه؟ اساطير الاولين. يبقى كان عندهم علم بالايه؟ بالبعث وانكروه وقالوا هذه اساطير الاولين، زي ما فرعون فعل بالضبط وقعد يلطش يمين وشمال ولما قام مؤمن آل فرعون. وده كل الكلام ده هيأتي ان شاء الله عند التعرض، الكلام اللي ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اللي الاخ بعثوني وهو موجود في الرساله دي، ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه كان من المفسدين قبل ان يرسل اليه ايه؟ موسى عليه السلام. قبل ان يرسل اليه موسى بل كان موسى في حال الصدى حينئذ عليه السلام، مش كده؟ لما تعصب في الخطر. مع ان مؤمن آل فرعون حين قام يخاطب الناس ماذا قال لهم؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، الى ان قال حتى اذا هلك قلتم ايه؟ لن يبعث الله من بعده رسولا. مفيش رسول هيجي ثاني خلاص. يبقى شاهد متفكر كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة التدين، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، معنى كده انه ما كانش شايف انه سيء؟ لا، بحث التدين ده معنى زينة ومعنى لا يعلمون ومعنى جاهلون، كل هذه الألفاظ ستأتي لها مباحث إن شاء الله عز وجل، بس انت تفضل عليها في كتب الموضوع كله من المجد إن شاء الله. اما الذين كانوا بعد بعثته صلى الله عليه واله وسلم، يبقى دي بعض النصوص اللي بتدلك على ان الناس اللي كانوا زمان الفتره دول ما كانوش على حاله واحده، اللي كانت زمان ايه الفقر. طب نشوف العلماء قالوا ايه في المسألة دي. انا هكتفي بالكلام الذي ذكره الامام النووي وبالكلام الذي نقله اخونا صاحب هذه الرسالة الذي هي على وشك الصدور. قال في صفحة 280 ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية ولهذا قال احمد محمد رضي الله عنه ولهذا قال احمد في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة سقايا من اهل العلم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة سقايا من اهل العلم. من قائل هذا الكلام؟ احمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال في صفحة 18 نقلا عن ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية وقد مقد اعلم ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى الخلق وقد مقد اهل الارض عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ماتوا او اكثرهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. خلاص. والناس اذ ذاك احد رجلين اما كتابي معتصم بكتاب اما مبدل واما منسوخ طيب واما بدين ولا محدد ايه الكلام ده كله بفتى محل الشابه. والناس اذ ذاك احد رجلين اما كتابي معتصم بكتاب هذا الكتاب اما ان يكون محرفا مبدلا واما منسوخ واما بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك وبعضه ايه متروك. طيب وقال ايضا بفتح 19 وهو يحكي عن ابن كثير رحمه الله قال ابن كثير فبعثه الله سبحانه وتعالى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد نقض له الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نظرا يسيرا مما بعث الله به عيسى ابن مريم. طيب إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا معروف ان في طائفه الحنيفيين وهؤلاء كانوا من العرب كانوا العرب لم يكونوا على دين كتابي. واضح. شوف بقى الكلام الاخر من كده ابن كثير نفسه يقول في صفحه 20 لا اللي هو هنا صفحه 20 ابن كثير قال صفحه 19 ايه الا بقايا من اهل الكتاب اي نظرا يسيرا مما بعث الله به عيسى ابن مريم. وفي صفحة 20 في نفس الرسالة بتاعت الاخ نقل عن ابن كثير انه قال والمقصود ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الاديان وكثرة عبادة الاوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به اتم النعمة والحاجة إليه أمر عمم يعني حاجة عامة مش قادر أشكلها. فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء إلا قليلا من الإيه المتمسكين ببقايا من دين الانبياء. وجاء حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الامام مسلم ان الله نظر الى اهل الارض فما قطع عربهم وعزمهم الا بقايا من بني اسرائيل الى اخره. فكان الدين قد التبس على اهل الارض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق واخرجهم الله به من الظلمات الى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتدوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كويس. يبقى الكلام اللي فات ده بيثبت ايه؟ ان كان في ناس على بقايا من دين الانبياء السابقين. خلاص. قال الشوكاني الكلام ده هو كاتبه في صفحة 21، وبعده كلام في غاية الأهمية يفهمك المسألة. قال الزجاج: وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلا، يعني أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عبادتهم، فهو كقوله سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ إلى أن قال: ومعنى الآية أن لو عذبناهم لقالوا، خلي بالك، لو عذبناهم لقالوا إيه؟ طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا ويظنون أن ذلك عذر لهم، ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل السابقين، ولكننا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشوكاني ثاني ولا مفهوم؟ ها؟ واضح، واضح ان هو عايز يقول ان انتم ما تفتكروش ان احنا ما بعثناش محمدا صلى الله عليه وسلم كنتوا هتنفذوا من العذاب. لا، انتوا عندكم بلغتكم اخبار الرسل السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، ولكن لما طال العهد والله عز وجل يحب العذر أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأقام قطع به العذر وأتم به المنة والفضل سبحانه وتعالى. طيب، قال الكشيري، اسمع كلام الكشيري وشوفوا متأكد مع الكلام السابق ده ولا لا. في قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هيشرح لك، يقول إيه الكلام موجود في 24 برضو الخشيري من الرسالة بتاعت الأصل. قال الخشيري: والصحيح أن المحذوف لولا كذا لما احتيج إلى تشديد الرسل، يعني لولا انكم ستقولون هذا لما احتيج الى ايه؟ الى تشديد الرسل. ليه؟ قال: اي هؤلاء الكفار غير معذورين اذ بلغتهم الشرائع السابقه والدعاء الى التوحيد. بلغتهم ايه؟ الاقوال الناقله، الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول العهد، فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم: طال العهد بالرسل، ويظن أن ذلك عذر، ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل. الكلام اللي انت سمعت من كلام الإمام أحمد وانتهاء بكلام الشوكاني والقشيري مع الآيات وحديث عمرو بن نفيل واليهودي والنصراني وما إلى ذلك، تخلص منه الى ايه؟ الى ان هؤلاء بلغتهم بقايا الرسل السابقين، فقامت على من بلغه ذلك حجة الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى ارسل رسولا ليجدد هذا الدين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. مش هذا معنى الكلام اللي احنا قررناه دلوقتي؟ طيب نصلي العشاء ان شاء الله ثم نكمل بعد ذلك. اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، تبين لنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، خلصنا من النقطه السابقه الى ان احوال العرب في زمان الفتره قبل بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت مختلفه. الشيخ بيقول: ما الذي قصدته حين نقلت عن مؤلف هذه الرسالة أنه يوافقنا في أن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خاص بالجزئيات والكليات والأصول والفروع والدنيا والآخرة؟ كلمة الدنيا والآخرة لم تكن موجودة في هذا النقل الذي أرسل به إلي في الأسبوع الماضي، ولكنني سأنقل لكم مذهبه في هذه النقطة من رسالته إن شاء الله بعد قليل. يقول: فيما المخالفة إذن؟ سائل فضيلة الشيخ: هو يريد أن يقول هذا الرجل لا يعذب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة إلا بعد قيام الحجة عليه، ولكنه يسمى مشركا، لا يزوج ولا تقل ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يوالى. قم للأشياء التي تتعلق بالمشرك تنطبق عليه فيما عدا القتل، لابد من إقامة الحجة قبل مقاتلته، فالفارق بيننا وبينه. أما نحن فنقول: هذا الرجل حيث فعل هذا جاهلا أنه يخالف شريعة الرب عز وجل، فهذا قد ثبت له اسم الإسلام بيقين، واليقين لا يزول بالشك أو بالخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل متأولا. وفي سائد يقول ان بعض العلماء يقول ان الله غير الخطأ والصفهول. العلماء الذين يقولون الجهل غير الخطأ يقصدون بالخطأ هنا الخطأ في الفعل، اما الخطأ في القصد فهو الجهل. وإلا فبين لي معنى الخطأ. لقد سألت واحدا يكفر جميع الناس إلا نفسه ومن كان على شاكلته، عنده غلو شديد جدا. سألته لما قال: ما دليلك على عدم المؤاخذة بالجهل؟ قلت له قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وسأذكر كيفية استدلال العلماء بهذه الآية في موضعه إن شاء الله. قال: أظن بعد أن سكت فترة، لأنه فوجئ في الحقيقة لأنني أستدل بالآية، كان يتوقع أن أقول له حديث ذات أنواط، فأقول: محمد بن عبد الوهاب قال ولم يفعله، فأقول له كذا وإيه، فأخذ هذه الآية. فقال: أظن أننا نحتاج إلى قراءة البديهيات. قل إزاي؟ هل الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب أصول الفقه ذكر الخطأ وذكر الجهل والخطأ خلاف الجهل؟ قلت له: وصف لي الخطأ، عرف لي الخطأ. قال: الخطأ أن تفعل شيئا تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل وهو مخالف لما جاء عن الله عز وجل. أنطق الله عز وجل، الله يشهد عليه، أنطق الله عز وجل، أنطق لسانه بهذا الكلام. قلت له: طبق لي هذا الكلام بالضبط على الرجل الذي استغاث بضريح يظن ان هذا مما يتقرب الى الله عز وجل به. احمر وجهه جدا، والله لم اقول شهيد، وسكت مده، ثم قال: انت تتعسف معي الى اخر الايه ما جرى بيننا. الشاهد من هذا الكلام ان الخطا في القصد هو الجهل، والا توصف لي الخطا في القصد. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي طعن هذا الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله، لا تظن أنني احتج بقول أسامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعد أن قالها، لا، هذا موضوع آخر، لأن البعض يتعامل مع هذا الحديث تعاملات في غاية الغرابة، وسيغير هذا إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين قتل هذا الرجل فأخطأ في قتله، لأنه ظن أنه قالها تعوذا. معنى هذا إيه؟ الخطأ ده يسمى جهل ولا ما يسماش؟ والنبي عليه الصلاة والسلام انتقده في ذلك انتقادا شديدا، ده يسمى جهل ولا ما يسماش؟ كان جاهلا بالحكم الشرعي، فبين له كما قال القرطبي رحمه الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها مجزئة له كيف قالها، كيف قالها. وجاء حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في الصحيحين مؤيدا لهذا المعنى، وليس هذا محل الكلام، أنا بس أردت أن أبين. أسامة بن زيد ده اللي أخطأ رضي الله تعالى عنه، هل هذا الخطأ في القصد يتصور أن يقع إلا عن جهل؟ يعني إيه خطأ في القصد؟ من تعرف الشيء الصحيح فوقعت في الخطأ، يعني تجهل الصحيح. من تعرف الصحيح يعني تجهل الصحيح، ليها حل إلا كده؟ سبحان الله. فالذين يقولون الجهل غير الخطأ، اعلم أن مرادهم الخطأ الذي يخالف الجهل الخطأ في الفعل وليس في القصد. وذات كلام مبسوط إن شاء الله عز وجل لشيخ الإسلام وغيره في هذا الموضع إن شاء الله عز وجل. يرجع مرجعنا للناس اللي كانوا في زمان الفترة دون اللي احنا ذكرنا الأحاديث بتاعتهم وأنهم يعذبون. أول شيء أحب أن أقوله، وهذا سأقوله على سبيل الإلزام فقط مش على سبيل الاستدلال، على سبيل الإلزام فقط. ولكن قبل أن أذكر هذا نسيت أن أنقل عبارة الإمام النووي التي تؤيد الكلام السابق، لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال وهذا مذهب النووي، ولم يبين مذهب النووي في أهل الفترة. فاحنا هنجيب كلام الإمام النووي، وقد حكى الشنقيطي يقول وقد حكى القرافي الإجماع على ذلك، واضح؟ حتى القرافي الإجماع على ذلك، أنا ذكرت الكلام ده سابقا. سأنقل عبارة النووي وسأوضح مذهب القرافي في موضعه، ولكنني أقول في عجالة أن الكفر عند القرافي كما صرح هو بذلك، قال والكفر عندنا هضم جانب الربوبية، هضم جانب الربوبية. ولذلك لم يعذر من جهل الصفة، صفة من صفات الرب عز وجل. قال وقد يقال إن هذا من تكليف، من باب تكليف ما لا يطاق، وهو فعلا كذلك، ولكنه هكذا. هكذا ليه ما تعرفش؟ لكن إخواننا لا يخالفوننا في هذا الأمر أن جهل الصفة معذور، بس أنا أردت أبين لك ما المراد بالتوحيد عند الإمام القرافي والمراد بالشرك أو بالكفر. قال والكفر عندنا هضم جانب الربوبية. وسأذكر لك إن شاء الله ما ذكره في كتاب الفروق، الشيء العجيب مش قادر يفرق فيه بين حاجتين، إن السجود للوثن كفر بالإجماع، والسجود للولي ما هوش كفر. إيه الفرق بين الاثنين؟ ما هوش قادر يلاحظ الثالث. واخد بالك؟ ده طبعا كلام إيه؟ كلام باطل. الكلام اللي هو بيقوله كلام باطل. ولو إحنا هنتأيد بأقوال كل قائل فقط لأدى هذا إلى طرقنا كلام الناس اختلفوا في أمور كثيرة، لكن عليك ان انت نفس الطريقة اللي انت بتسلكها في الفقه او في غيره، عليك ان انت تسلك نفس الناس لك كل امور الديانة، كل امور الديانة بالشكل ده. عشان برضه هي كلام اخواننا دلوقتي يقول لك لا، ما هو اصل السجود اللي كان معاد هيسجده كان سجود تحية من السجود العظيم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني سجود التحية دلوقتي لو واحد راح سجد عند المقصورة يبقى الكلام ده مشروع؟ هتقول ان الكلام ده بس محرم، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. طبعا الكلام ده لا يقال، لان ده بدعة وضلالة وتؤدي الى الشرك وكذا وكذا. فانا هنقول لكم كلام الإمام النووي رحمه الله قال في صحيح مسلم في الجزء الثالث الرابع صفحة 76 أو في حديث إن أبي وأباك في النار فيه في الحديث أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. أخوانا بقى بيجوا لأدين الحتة دي وأطمين يقول لك شوف أهو ما بيعبوش في الدخل. قال وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء ليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة احفظ الأصل ده كويس. فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. كده احنا انتهينا من كلام الإمام النووي علشان نثبت الكلام اللي قاله الإمام أحمد رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ودي شوف كلام الشوكاني والخشيري وابن كثير وغيرهم. يبقى احنا لما نثبت الكلام ده ونيجي نتصفح الاحاديث هتجد ان الحديث الاولاني حديث عمرو بن عامر الخزاعي لعنه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين من حديث انس رآه يضر خصبه في النار يعني امعاءه. ليه؟ اول من سيب السائبة وبحر البحيرة بدل ملة إبراهيم عليه السلام احنا قلنا لما تيجي تعمل عملية بدل لازم البدل والمبدل يكونوا موجودين مش كده؟ هتشيل ده وتحط ده. القصص اللي وردت في السيرة عن محمد بن إسحاق وغيره بغير أسانيد طبعا القصص دي أنا لا أحتاج بها من غير أسانيد ذكرت إن الرجل ده لما راح الى بلاد العماليق ولقاهم نصبين اصنام بيعبدوها وهو ما كانش على كده استحسن ذلك بمجرد نظره وهواه فراح جاي قدم من دول وراح مدخله عند العرب. وعمر بن عامر ده كان فقع 20 ناقة. يعني ايه فقع 20 ناقة؟ يعني كان عنده 20,000 ناقة كان في عندهم عند العرب. لما كان من 1,000 ناقة يبقى ناقة منه او يكون المعنى انه يذبحها. فمعنى انه فقع 20 ناقة يعني امتلك 20,000 ناقة عن كل 1,000 فقع ناقة واحدة. وكان هذا الرجل يطعم الطعام وكان في غاية الكرم فكان كبيرا شريفا مهابا مطاعا في قومه. فلما اتاهم بهذا الصنم عبدوه ثم ابتكروا لانفسهم اشياء. الحاجات دي ذكرت من غير أسانيد. ولكن شوف زيد بن عمرو بن نفيل كان بينه وبين عمرو الخزاعي قد ايه. وزيد بن عمرو بن نفيل بلغه ان ابراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده وهو عارف ايه معنى العباده كويس. فلا تستغرب ان عمرو بن عامر وبعدين نص الحديث نفسه بيقول كده. انت هتقول لا والله الكلام اللي انت تقول ده ما ينفعش انك انت تقول عشان يبدل لازم يكون فيه الشيء المبدل والشيء الذي بدل به وما الى ذلك. هقول لك والله ده ايه انظر الحاجات دي كلها وتعالى نناقش الاحاديث دي بألفاظها وحروفها. اول شيء في هذه الاحاديث انت تقول هؤلاء كانوا جهالا ومع ذلك عذبهم الله عز وجل. طيب هتقول لك مفيش في الاحاديث دي كلها القضية اللي انت بتقولها دي مفيش في الاحاديث ان هم كانوا جهالا. هتقول لي اهل فترة هقول لك النصوص من الكتاب والسنة واقوال اهل العلم بينت ان اهل الفترة كانوا مختلفين منهم الجاهل ومنهم العالم. عليك ان انت تثبت ان ده كان من طائفة الجاهلين دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان انت بتقول دي وقعوا في الشرك ومع ذلك جهلا ولم يعذرهم الله عز وجل. فين في الاحاديث ان هم يقعوا في الشرك؟ رايته يذر خطبه في النار. اللفظ ده مقارب جدا لحديث اسامه بن زيد الذي ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من اهل النار فيلقى فيها فتندلق أقدامه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيجتمع عليه أهل النار يقولون مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت بأمركم بالمعروف وما أعملش بيه ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ده حديث في الصحيحين. يبقى الراجل ده غيرنا في الأمر انه كان بيترك المعروف رغم انه يأمر به وينهى عن المنكر رغم انه يقع فيه. حديث ان ابي واباك في النار، اللفظه دي نفسها مساويه لقوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري كل مصور في النار، ومساوي تماما لقوله صلى الله عليه وسلم في القصه المعروفه وهي ثابته عند ابي داود بسند صحيح. قالوا يا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام ان ابي وابك في النار ما تقدرش تستفيد منه على سبيل الالزام، فقط على سبيل الالزام لا تستطيع ان تستفيد منه اكثر من ذلك. الحديث الثاني حديث ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يطعم الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. احتمال في الحديث ده إن لا تنفع صلة الرحم ولا إطعام الطعام لأنه كان يفعل ذلك رياء، ونحن نعلم أن الرياء محبط للعمل، او انه فعل هذه الحسنات كلام على سبيل الالزام ثاني عشان محدش يفهم غلط، او ان هو فعل دي حسنات واتى بسيئات اكثر من ذلك لم يستغفر منها، زي حديث المفلس بالضبط، حديث ابي هريره صحيح مسلم، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج وأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من خطاياهم أو من سيئاتهم ثم طرح فيهم في النار. يبقى نفعيته الصلاة ولا الصيام ولا الكلام ده؟ يبقى أنت لو حاولت إنك أنت بتتقيأ هتقول لي نشوف النصوص مجرده، النصوص دي ما فيهاش كل القضايا اللي انت ذكرتها، مش موجوده في كل النصوص دي، وقد يكون هو ده اللي بلغ. وبعدين كيف يتصور ان يستغفر الانسان من خطيئه لا يعلمها؟ ازاي؟ هتقول لي طيب والله اهل العلم قالوا لك بكفرهم، هقول لك اذا التزمت كلام اهل العلم فلا تلتزم بجزء منه وتترك الجزء الاخر. إذا ناقشتني بنص التنزيل لا دليل لك، لن تستطيع أن تثبت أن هؤلاء كانوا من الجاهلين، أقول لك لا كانوا من العارفين، وقد أثبت لك اختلاف أحوال أهل الفترة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أقوال أهل العلم وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ما تستطيعش أن تثبت أنهم كانوا جهالة. نمرة اثنين، الاحاديث دي ما فيهاش مساله الشرك خالص، لكن اللي فيها ده من الممكن ان يرد باحاديث مساويه له في الصيغه تماما. ان كل اهل العلم استدلوا بالاحاديث على ان هؤلاء كانوا كفارا الزمتك بكلام اهل العلم، وهذا ما ناخذه به. يبقى حديث عمرو بن عامر الخزاعي بدل ملة ابراهيم وبدء اوثان بعد التوحيد، وفي حديث ابن جدعان ان ابن جدعان ده لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين زي ما قال الامام النووي كان يكفر بالبعث، ما كانش في عنده هدف ما يوم الدين. ودي سمعت الايه نفسها، لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا ايه اساطير الاولين. انت الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ ده الكلام ده اتقالنا من زمان، ودي كلها اساطير في اساطير. واضح الكلام؟ لما تيجي تقول بقول لك خلاص الراجل ده كافر في البعث وهو يعلم دينه يعلم به، ولكنه قال كما قال غيره اساطير الاولين. الكلام اللي انا بقوله واضح ولا فيه؟ طيب الحديث دي ما فيهاش ان الناس دول كانوا ايه؟ كانوا جهالا. خلاص احنا هنقول ان الناس دول كانوا مشركين لان اهل العلم قالوا كده. اهل العلم قالوا كده. لكن ما فيهاش ان هم كانوا جهالا، واهل العلم اللي قالوا ان هم دخلوا النار عشان شركهم قالوا ان الناس دول كانوا عارفين، وما تظنش ان في مؤاخذة قبل الرسول زي ما نقول كلام الامام النووي رحمه الله. لا ده دول فاكرين كلام الالوفي، نسيتوا كلام الالوفي. الالوفي انا قرات عليكم بعد ما ثبت الاستدلال بالايه قال لك لا بس مساله الربوبيه دي فيها صعوبه. طيب خلاص، طب والناس اللي عذبوا من اهل الفتره؟ قال لك لا، اللي عذبوا من اهل الفتره دول هنقول زي ما قال البعض ان هم زي ما قال غيرنا ان هم ايه بلغتهم رسالة وعبد الاوثان تبديلا لملة ابراهيم عليه السلام اللي وصل ان هم عذبوا. طيب الشنقيطي رحمه الله سلك مسلكا اخر اظن انا قرأت عليكم المرة السابقة. الشنقيطي بعد ما ثبت الاستقلال بالآيات على أنه لا مؤاخذة قبل البعث، خلي بالك أن كلمة لا مؤاخذة دي يعني معناها إيه؟ عدم الوجوب أو التحريم، عدم الوجوب أو التحريم. أمال الراجل ده اللي بيعمل الشرك ده زي اللي بيعبر مستوي الطرفين؟ إحنا قلنا أن مذهب أهل السنة إيه؟ لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. الطفل ده اللي سنه 13 سنة ولسه ما بلغش سب الإله، يقول ان سب الإله مباح او فعل مباحا؟ لا، لا حكم لفعله هذا. بعد ما لم نمه واحدة واحتلم، وده مش مبوط الأقول أساسا حكاية الاحتلام دي، بعد ما لم نمه واحدة احتلم فيها لو فعل الفعل دي بعد كده يبقى ايه؟ يبقى كاتب بالله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ يبقى انت لما تيجي تلتزم بكلام العلماء التزم بيه كله. هتترك بكلام الشنقيطي بقى في الحته دي قال لي ايه؟ حيث ان ثبتت القاعده، وده اصل من اصله الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، ان في كليات وفي جزئيات، لكن احنا مش هنرسل الناس لده طبعا. في كليات وفي جزئيات، فلما تيجي كليه من الكليات وبعد كده جت جزئيه مخالفه لهذه الكليه، يبقى انت على طول تقول ايه؟ الجزئيه دي واقعه عين تدخلها احتمالات و و و الى اخره. الشنقيطي عمل كده، وقرات عليكم كلامه وساذكركم به لعدم الاطاله. هذا الكلام انا قراته ابن كثير ولكنني نسيت موضعه، اللي متذكر موضوعه يقوله لي وإلا يبقى ده وهم مني، اعتبروه وهم حتى نتيجة ابن كثير. الشنقيطي بيقول ايه؟ اما ان ربنا سبحانه وتعالى يكون خلق علما للنبي عليه الصلاه والسلام عرف به ان هؤلاء في النار، واما ان ربنا سبحانه وتعالى عرفوا ان هم لما يمتحنوا في زمان الفتره هيتشالوا في الامتحان هيدخلوا النار، واما ان دول بدلوا اشياء كانت موجوده عندهم. ابن كثير قال كده في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اتفقنا على ان احنا نخليه وهم مني لحد ما جيت. وهو قال هذا محمول على ان الله عز وجل اعلم نبيه عليه الصلاه والسلام انه ان اباه وامه سيفشلان في الاختبار الذي يكون يوم القيامة، عشان كده ده في النار وده في النار. طيب لكن احنا بنقول بعد ما قلنا دلوقتي ان احوال اهل الفترة مختلفة، مفيش في الاحاديث دي ان الناس اللي هو عذابه دول كانوا جهال. الاخ صاحب الرساله الاولانيه اللي هو الشطاوي قال وهو يؤصل اصلا في بدايه رسالته وكل هذا سيقرا والله دي كلها في احوال الاخره، لكن احنا اللي يهمنا احوال الدنيا. هو ذاهل عن ان القاعده التي اصلها هذا هتهدم 19 ابي اللدن، لان احنا بسهوله جدا ويسر نقول ان ابي اباك في النار هذا حكم اخروي، ابن جنعان يضر خطباه في النار هذا حكم اخروي، امه ابى الله عز وجل ان ياذن له بالاستغفار لابنه صلى الله عليه وسلم هذا حكم اخروي. قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم ايه لا تشعرون، حبوط العمل هذا نستطيع ان نطلع عليه اما ان هذا حكم تظهر نتيجته في الاخره، تظهر نتيجته في الاخره. هذا شوف اصل سؤال عشان يقول ده دليل واحد اللي هو حديث الرجل الذي اوصى ابنائه ان يفرقوه، والحديث ده مش موضعه، لكن انا بقول لك الموضع الاصل فيه الاصل ده. فاذا بهذا الاصل يعود على ادلته كلها بالابطال بالابطال زي ما هنشوف ان شاء الله. اخونا صاحب الرساله الاخيره دي قال صفحه 22 ومع هذا فقد اتفق السلف على انهم مشركون كافرون غير مسلمين الا انهم لا يعذبون الا بعد الحجه الرساليه على خلاف بينهم في هذا الاخير، على خلاف بينهم في هذا الايه الاخير. طيب في صفحه 41 قال اقول وبالله تعالى التوفيق ان الاشهاد الوارد في ايه الميثاق هو حجه مستقله على الناس في الشرك الا ان المشرك لا يعذب في الدارين الا بعد اقامه الحجه الرساليه، لا يعذب ايه في الدارين الا بعد اقامه الحجه الرساليه. ويقول في صفحة 44 نلخص مما سبق بما يلي، ذكر خمس نقاط. النقطة الخامسة ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك، فكل معذب في الدارين فهو مشرك. لكن تلمنا بالحكة دي كل احد يعذب في الدنيا والاخره يبقى مشرك، العاصي ممكن يعذب في الدنيا والاخره، بس دي نقطه اصوليه ايه مش متعلقه، خلينا احنا ايه في الموضوع بتاعنا. فكل معذب في الدارين فهو مشرك، دي كليه لن يستطيع ان يقيم دليل عليها ابدا. فكل معذب في الدارين فهو مشرك كافر، وليس كل مشرك معذب الا بعد قيام الحجه في الدارين، فبينهما عموم وخصوص مطلق، تنتبه لهذا الامر جيدا وبالله التوفيق. الصفحه كان 44 في صفحه 234 قال نخرج من هذا البحث في هذه الايه بما يلي، بما يلي دي من عندي حط نقطتين نمرة واحد وده اللي يهمني، أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين وصاحبه مشرك ليس بمسلم، وأنه موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة على الراجح عند أهل السنة، على الراجح عند أهل السنة. يتخلل هو الإيه بعد ان قال على خلاف بينهم جدا، وهنا قال ده ايه الرابع الرابع كان لا دي 235. طب شوف 234 بيقول ايه وبهذا يعلم ان الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم، وأصحابه قطعا إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين، بيد أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب الراجح إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية. وإذ ضغط 93 أخي الطبقة مثلها نتائج البحث، البحث كله بقى نتائج البحث باقي النقطة الأولى والنقطة الثانية، النقطة الثالثة والرابعة والخامسة كلها بمعنى واحد مش عارف هي جاية في نقاط متفرقة ليه. شوف النقطة الثالثة اللي احنا هنعتبرها أولى بالنسبة لنا، الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ. خلاص النقطة اللي وراها آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراف وليست بحجة مستقلة في العذاب على الراجح عند أهل السنة. ماشي. ثلاثة، ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب، فكل معذب في الدارين فهو مشرك، وليس كل مشرك معذبا إلا بعد قيام الحجة، فبينهما عموم وخصوص مطلق. يبقى إذا نحن نقدر نقول إن الأخ كده مفيش إشكال معانا، الأخ صاحب الرسالة دي في الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم، لان هو بيقول ان دول اهل فطره وقاعد يثبت طول الرساله ان دول اهل فطره، ومع ذلك القران سماهم مشركين وسماهم مجرمين وسماهم. فالشرك لازم لهم الا انهم لا يؤاخذون لا في الدنيا ولا في الاخره الا بعد ايه؟ ارسال الرسول، الا بعد ارسال الرسول. طيب ثابت ان في ناس هم ما جاش الرسول، ناس من اهل الفطره اللي هو بيتكلم عنهم ما جاش رسول ومع ذلك هم معذبين، يبقى الاخ لابد ان هو يوافقنا في ان دي قضايا اعيان. طب وهل يحتاج الى الاستدلال بكل ذلك على ان هذه قضايا اعيان؟ القضية وردت في 4 او 5، طب انت عايز من الخمسة دول تحكم تقول ان ده عموم ازاي؟ لما يقال ان فلان ده في النار اقول معنى كده ان هو واسلوبه كلهم رايحين النار؟ زي القضية وردت في معين. الأخ الشرقاوي صاحب الرسالة يقول وهذا عموم، فقط إن أبي وأباك في النار يقول